قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن ميزان الحكم على الآخرين، تحدثنا عن ميزان التعامل مع الأنبياء عليهم السلام، وخصصنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وإمام الأنبياء، ثم تحدثنا عن الصحابة رضي الله عنهم وميزان التعامل مع الصحابة ودرجات الصحابة وفيما جرى بين الصحابة وكيف وما هو المنهج السليم والميزان الصحيح في التعامل فيما جرى بين الصحابة، وتحدثنا أيضا عن التابعين وهم خير القرون، ثم كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الصالحين أهل العبادة وأهل التقوى، وكنا مع الدكتور عايض القرني الذي وضع لنا موازين دقيقة في التعامل مع الصالحين. أهلا بك دكتور عايض من جديد.
حياكم الله خالي وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
الله يبارك فيك دكتور عايض. الآن نأتي إلى فئة أخرى وهم العلماء أهل التخصصات أهل الفقه في الدين، كيف نتعامل مع العلماء وهم كثر في شتى التخصصات وشتى المناهج والمذاهب؟ تكثر أحيانا على الإنسان الأقوال، وكلما صارت النوازل زادت الأقوال، ما هو ميزان التعامل مع العلماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.
وبعد، فإن العلماء إذا أطلق في جانب الشرع يقصد بهم علماء الشريعة الذين يحفظون الميثاق ويرثون الرسول صلى الله عليه وسلم في تركته المباركة من الكتاب والسنة، ويعلمون الناس ويفتونهم ويعظونهم ويدعونهم للخير، هذا العلماء. ولذلك نصوص القرآن إذا أطلقت يقصد العلماء هؤلاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وله الست والذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء هم العلماء، فلهم مكانة. ولذلك فضل صلى الله عليه وسلم العالم على العابد كفضله على سائر أدنى رجل في الأمة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهؤلاء العلماء، قصدي علماء الشريعة، لهم المكانة من التوقير والاحترام التقدير، أيضا لا ننظر أنهم بمنزلة العصمة فقد يحصل منهم الخطأ، ولا أن قولهم أقوالهم قاطعة، فإنما يستدل بأقوالهم إذا كان عليها دليل من الكتاب والسنة. أيضا هم درجات في العلم، فمنهم المقصر في علمه فيقدر بهذا، ومنهم المجتهد الكبير الذي في درجة المجدد، ومنهم أيضا العالم المفتي، ومنهم القاضي ونحو ذلك، كل قد جعل الله لكل شيء قدرا، هم درجات عند ربك. فهذه المسألة معلومة، ومن سير العلماء حذاري من أمرين: من الجفاء مع العلماء وسوء الأدب معهم وانتهاك أعراضهم والاستهزاء بهم والسخرية، لأنهم ممثلون للإسلام وموقعون عن رب العالمين. الثاني حذاري من الغلو فيهم أو التقديس أو الإطراء الزائد أو ادعاء أنهم في درجة العصمة أو نحو ذلك كما فعل بعض الظلال، إنما هو ميزان وسط.
أيضا هم تخصصات، مثلا الإمام الغزالي لم يكن عالما بالحديث، بعض الكتب مثلا أحيانا بعض الناس يأخذون أحاديث من كتب التفسير،
نعم،
أو يأخذ حدث تاريخي من كتب الأدب، نعم. هذا اختلال في الموازين في التعامل حتى مع كتب أهل العلم،
نعم. هو العلماء بلا شك المقصود بهم الذين علماء للأمة في الجملة، قد يكون الواحد منهم بارع في الفقه أو بارع في المعتقد أو بارع في الحديث، لكنه محسوب على هذا السياق والقافلة، قافلة علماء الشريعة. وليس اشترط في عالم الشريعة أن يكون دائم كل حديث يريده صحيحا، فإن الشافعي في كتاب رسالة غفر الله له يرى أنه لا يمكن أحد من الناس جمع السنة أو استوعبها، كما أن لغة العرب لا توجد في واحد وعرف مفرداتها مطلقا، لكن توجد هذه السنة في الأمة جميعا، وكذلك اللغة توجد في جميع الأمة. فقصدي من هذا أن العالم يقدر ويحترم بقدر اتباعه للسنة ومعرفته بها. لا شك أن العالم الذي يفهم الكتاب والسنة ويكون أقرب للحديث وأقرب للنص وفهمي أفضل من العالم البعيد الذي يعتمد على الآراء. لأن بعض العلماء، حتى مع احترامي بعض علماء العجم الذين ألفوا مثل البزدوي وغيره الذين ألفوا في أصول الفقه، قالوا ابتعدوا وأتوا بقواعد تنظيرية كأنها من علوم فارس علوم الروم، فلا يقارن بمثل البخاري ومسلم الذين مسكوا النص وعليهم آثار النبوة وبركة الرسالة ويعني طهر الحديث حتى تجي صفاء المنهج. فأنت لا تستطيع مثلا أن تجعل بالبخاري ومسلم مثل الزمخشري غفر الله الجميع، ولا القاضي عبد الجبار، ولا بعض حتى بعض المتكلمين هو يحسب في العلماء في الجملة، لكن عنده مخالفات وعنده بعد على الكتاب والسنة.
رأي العالم، هل رأي العالم هو حكم الله سبحانه وتعالى؟
ليس بالضرورة. رأي العالم إنما يكون حكم الله إذا وافق الكتاب والسنة، أما إذا خالف فهو رأي خاص به مردود عليه، كما قال مالك رضي الله عنه: ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب ذاك هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فلا يعتبر رأي العالم، ليس حجة رأي العالم إلا إذا وافق الدليل الشرعي.
نعم. ننتقل إلى حديث عن فئة أخرى: كلنا أصحاب معاصي، نسأل الله أن يستر علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. ما هو ميزان التعامل مع أهل المعاصي؟ وهل نفرق في المعاصي بين الناس ودرجات المعاصي؟
أحسنت، صدقت وأصبت، وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والإنسان غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معرض للذنب. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبون ذهب الله بكم، ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فاغفر لهم. ولكن المعاصي على درجات، منها الصغائر ومنها الكبائر ومنها الموبقات، فينبغي أن نعامل أهل المعاصي على قدر معاصيهم في الهجر والحب والبغض. ويسمى البغض والحب النسبي، والولاء والبراء النسبي. لا يمكن أن نتعامل مع يعني عاصم بالشرك مشرك كعاصم بالبدعة أو عاصم بالكبيرة أو عاصم بالصغيرة. لا يمكن أن نقارن من ترك الصلاة بمثل من وقع في أكل لقيمات من الحرام أو اغتاب أو أسبل ثوبه عند كثير من العلماء. فينبغي أن يكون عندنا فكرة في التعامل مع أهل المعصية. فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب المشركين وقاومهم لأنه كانوا مقاتلين له، وتجد مع عصاة الصحابة منهم من هجره عليه الصلاة والسلام، منهم من نبه، ومنهم من أغلظ له القول، ومنهم من أنكر. فهو على حسب، أرجو أن تكون حسب الهجر على حسب المعصية. وهذه درجات حتى بين العلماء وكتبوا فيها كتب فيها الكبائر والمعاصي التي فيها الحدود، والمعاصي التي حتى الكفر ومعصية والبدعة معصية، فهكذا هي درجات.
كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المعاصي؟ كان هناك حدود أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في قضية الحد ولكن في قضية التعامل. يعني هل كان يهجر أهل المعاصي أو كان يعنفهم، كان يعنفهم أمام الناس، أو كان كيف تعامل معهم؟
الرسول عليه الصلاة والسلام له سياسة مع التعامل مع المعاصي وأهل المعاصي مؤيدة بالشرع، حتى تجد عليه الصلاة والسلام أنه هجر أحيانا لأن الأنفع لهذا أن يهجر، فقد هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لأن الهجر فيهم دواء يصح في مثل هذا الموقف، لأنهم سوف يعودون والهجر يؤثر عليهم وهم الأنصار. بينما تألف صلى الله عليه وسلم بعض الناس وأعطاه مالا، لأنه لو هجره لارتد هو وقومه وحاربوا الإسلام. فتجده لما أتى إلى حنين عليه الصلاة والسلام ترك أصحابه الذين دفعوا دماءهم وأخذ يعطي مسلمة الفتح ويتألفهم كل واحد بمئة ناقة، حتى الأنصار أنكروا فيه وعتبوا. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام قلني أعطي الرجل، أترك الرجل ما في قلبه من الخير والإيمان، وأعطي أناس لما جعل الله في قلوبهم من الطمع والجشع حتى يتألفهم. فهي سياسة مؤيدة من الله سبحانه وتعالى. أحيانا تجد رسول الله عليه وسلم يجالس المشرك ويواكله صلى الله عليه وسلم، وتجد يعرض عن بعض المؤمنين الذين أتوا بذنب، كما دخل كعب بن مالك فعرض عنه صلى الله عليه وسلم في المسجد. فتجده
كان مسلما،
وكان كعب الأنصاري ابن مالك أحد الثلاثة الذين
خلف، نعم هو من الثلاثة الذين خلف، نعم.
كان أعرض عنه صلى الله عليه وسلم وهجره. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أحيانا يأتي اليهود فيطعمهم صلى الله عليه وسلم في بيته،
نعم،
ويضيفهم، ويأتون يقول السلام عليكم. في الصحيح قالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قال: مه يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ما كان رفق في شيء إلا زانة. فانظر إلى هذه السياسة الحكيمة كيف احتوت الناس، وكيف تعامل صلى الله عليه وسلم مرة مع أناس أكبر جرما بالتأليف، ومع أناس أصغر بالهجر، لأن هذا يصلح الهجر، وهذا لا يكون إلا في نور النبوة، لأنه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، تصرفاته، هجره، وصله، عطاؤه، منعه. فقام من حياة صلى الله عليه وسلم منهج كامل، منهج كامل للدولة الإسلامية.
بارك الله فيك دكتور عايض، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود. أيها المشاهدون الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل، نعود إليكم لكي نواصل.
في الموازين ثواب فجنان ونعيم وسؤال وعقاب.
أيها المشاهدون الكرام عدنا إليكم من جديد لنواصل برنامج موازين، ومعنا الدكتور عايض القرنين. مرحبا دكتور عايض.
أهلا وسهلا.
كنا نتحدث عن ميزان التعامل مع أهل المعاصي، وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهل المعاصي باختلاف الحالات واختلاف الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لكن هل الأصل يعني هي المعاصي تحصل كثيرا ومرت في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم معاصي حدثت، لكن هل هناك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر المعاصي غير هذه الحالة؟ هل يمكن اعتبار هذه الحالة كانت الاستثناء؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع أهل المعاصي بالهجر، وكانت هذه الحالة حالة استثناء أيضا لتعلقها بظرف خارجي، بظرف طارئ كان يتعلق في المعركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى المقاتلين. لكن المعاصي اليومية التي تحدث من الناس، الأصل لم يكن يهجر النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
أولا يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي معصوم وأنه إمام الأمة، ولهذا العلماء قالوا إن الذي يهجر هو الإمام، لأن هجره يضر وهجره قد يصلح المهجور. بينما واحد من أفراد الأمة داعية يقول أنا أهجر المعاصي، ومن أنت حتى هم لا يضيقون ولا عليهم أن تهجرهم، لأن الإمام إمام الأمة الذي في يده الدولة وسياسة الدولة والمال العام والقرار السياسي، يضره الإنسان من أفراد الرعية والدولة أن يهجره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بصفة إمام، حتى الذين يتكلمون في الأخلاق أو في الموازين يقولون لأنه هجر صلى الله عليه وسلم إمام. أما بقية الناس فيفعل معه الأوفق بحسب حاله. إنسان مثلا وعظ ونصح كثيرا ولكنه هجر الصلاة ولا يصلي، فقال أهل العلم إنه لا يهجر حتى تقام عليه الحجة، ولكنه إذا رفض الصلاة مثلا في المسجد، كان تعرف كثير من العلماء يرون الوجوه في المسجد، هذا مثل، وإلا أنت اجعل مثلا شرب الخمر التي أجمع عليها أو غيرها، فإنه قال إذا ما نفع فيه فإنه يهجر أيضا، أنا هجر أهل المعاصي. فأرى أنه ليس هناك حكم عام، لأن لا نقول للناس لا تهجروا أهل المعاصي ولا يجوز أبدا بل تألفوهم، ولا نقول لهم اهجروهم جميعا، نقول بحسب الحال، وهذه قضايا فردية وقائع، طبعا وقائعين، كل مسألة لها ما يناسبها من الموضوع. وهناك مسائل تعرف الصغار الذنوب ما يهجر طبعا، لأنها تمر كلنا يقع فيها الأخطاء الكثيرة التي تمر، يعني أنت تمشي وتجد الناس يحصل من إنسان غيبة ويأكل بيساره، وتجد تلفظ بألفاظ شنيعة، هذه تحصل من البشر.
الأصل يعني هو في كل حكم هناك الأصل وهناك الاستثناء، وهناك القاعدة وهناك الشاذ من القاعدة، ودائما يقول الاستثناء يؤكد القاعدة أو الشذوذ يؤكد القاعدة. الأصل في المعاصي هو عدم الهجر، نقول يكون الهجر إذا حصل، إذا اعتقد الإنسان بأن هجره سيفيد هذا المهجور وسيردعه. أما إذا كان ربما الهجر سيجعله يعاند أو يكابر أو يزيد، أو ربما يعني الزيادة هذه تؤثر على غيره أيضا، هنا تكون المخالطة من أجل أولا النصح، ثم المخالطة من أجل محاصرة هذه المعصية، أليس كذلك دكتور؟
جميل. وفي هذه المسألة تفصيل، فإنه مثلا يقال إنني نصحت مثلا شارب خمر في مجلس وفي مجالسه ولكنه ما ارتدع، فهل أخالطه وأجلس في مجلس فلا تجلس معه؟ ما هي الفائدة إذا كان ما يستفيد مني؟ إذا كنت أطمح أنه قد يقتنع فبها ونعمة آتي للدعوة وللتأثير، لكن ما للمؤانسة بحجة أنه ما نفع في الهجر وهو يشرب الخمر، هذه مجال الزور ومرنا أن نقلع منها. صحيح. ففيها أيضا تفصيل.
هل يجوز أن نتحدث عن قلوب الناس؟ يعني البعض، وهذه آفة أن نتحدث عن قلوب الناس وعما في نفوسهم وعن دواخلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أشققت عن قلبه؟ أظن هذا من اختلال الموازين أيضا في التعامل مع أهل المعاصي. القلوب موكلة إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل. نحن ليس لنا إلا ما ظهر من أعمال الناس، كما قال عمر: أما سرائركم نكلها إلى الله، ولكن نعامل بكم نعاملكم بظواهركم، فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا، وأمره إلى الله. فنحن عامل الناس بما ظهر منهم. يعني إنسان يظهر لنا سوءا يقول قلبي طاهر وطيب، قلنا ما ندري عن قلبك، قلبك الله يحاسبك عليه. وإنسان يظهر لنا خيرا فيقول لنا لا تغتروا بخيره الذي ظهر يصلي في المسجد وتشوفون يتصادق في التعامل، ترى هو يبطن خبثا في قلبه. يقول لا، نحن ما لنا إلا الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لم أمر ببكر بطون الناس ولا بشك قلوبهم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على بعض علم الغيب. فكيف بنا نحن الذي نجهل السرائر الأمور وما ستر علينا من الغيب؟ إذن فالحكمة في ذلك أن لا نطلع في المقاصد، حتى أنه حتى الإنسان إذا تكلم كلاما لا نقول قصده كذا وكذا، بل نبحث إذا كان مسلما على أجمل الأبواب وأجمل الأعذار ونحمله على أحسن المحامل. أن حتى تجد بعض الناس غير المنصفين إذا تكلم إنسان كلام جميل قال لا تغتر به، ترى قصده كذا وكذا، وإذا قال ألف كتابا قال هذا قصده خادعنا وإلا فهو يبطن كذا، هذا منهج باطل ومخالف للكتاب والسنة. نحن نقول لا، هذا سليم، وما لنا إلا ما ظهر من كلامه ومحاضرته وكتابه، والله يحاسبه على ما نوى وما قصد، وما نحن ما دخلنا في قلبه وما شققنا بطنه.
نعم. بمناسبة الحديث عن ما في القلوب، نتحدث عن المنافقين. المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. المنافقون عرفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى وكان يطلعه على، لكن الآن في عصرنا هذا هل يجوز لنا أن نحكم على إنسان ما بالنفاق؟
نحن كما تعرف يظهر لنا تصرف أي إنسان إيمانه ونفاقه من تصرفاته، وأنا أقول لا يوجد هناك منافق يعيش في مجتمع ويستمر معهم وعنده نفاق إلا ويظهر ولا تعرفنه في لحن القول، يظهر من طول حياته ومن تعامله من كلامه من كتاباته من خطبه. فإذا علم نفاقه وتكلم وجرى بذلك، كان مثلا يقدح في الشريعة، يستهزئ بالرسالة، دائما يحارب المؤسسات الدينية أو ما له علاقة بالدين، عرفنا أن في قلبه مرض وفيه نفاق، ليس بصح أنه يستمر على هذا الحال غير الفلتة والفلتة. أما إنسان ظهر الخير منه ويدافع عن الإسلام ويحب الشريعة، فيأتي أناس يقول لا هذا ترى منافق، إنما يظهر لكم الجميل، يقول لا ليس بصحيح، لكن ذاك نشهد عليه بالنفاق. وأنت تعرف أنت بعض الكتاب حكم عليهم في محاكم شرعية بالإدانة، ومنهم من حكم عليه بالسجن والغرامة بسبب كتابات قالوها محاضرات فعلوها، منهم من أنكر السنة، منهم من طعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من سب ولعن الصحابة. فأنت تعرف ذلك أنه وجد منهم، فعرفنا أنه منافق،
عرفنا أنه منافق وحكمنا عليه بذاته أنه منافق. أم نقول بأن هذا الفعل الذي قام به هو من أفعال النفاق أو من صفات المنافقين؟
ليس بصحيح. هذا المصطلح الذي جئت به مصطلح طاري عصري ليس له أثاره من علم. كان يقول لي بعض الأخوة قال نقول هذه أفعاله أفعال كفر وليس بكافر، ما شاء الله تبارك الله، لا يكفر أحد في العالم، وهذه أفعال منافق وليس به وليس نحكم بذاته، وش نحكم على الباذنجان ولا على الشمس والقمر؟ هذا الذي أتى به الشخص، أما حكم الله على أناس أنهم كفار لأنهم فعلوا فعل، وحكم على منافقين؟ إذا جردنا مثل بعضهم قال هذا النظام هو نظام كافر الذي لا يحكم بما أنزل الله، لكن الأشخاص ليسوا كافرين، كأن النظام كراسي وماسات، ويقول نحكم على الأفعال لكن لا نحكم على أصحابه، نقول هذا الفعل نفاق لكن صاحبه ليس منافق. كيف يعني؟ الذي صدر منه نفاق فهو منافق، والذي صدر منه كفر فهو كافر، والذي صدر منه بدعة فهو مبتدع، والذي صدر منه صلاح فهو صالح، وهكذا.
لكن هناك في أعذار، يعني الإنسان يشبه عليه الأعذار بالجهل، الأعذار بالجهل، الأعذار بعدم بلوغ الحجة، هناك أعذار كثيرة تمنع الإنسان من الحكم على فعل معين، من الحكم على شخص بنفاق أو كفر لمجرد أنه أتى بفعل.
هذا إيه؟ هذا مسألة أخرى عالجها العلماء وهي مسألة إقامة الحجة. أنت تكلمني عن إنسان صدر منه نفاق وعرفنا أنه نفاق، يعني تبين لنا، وإلا فأنا معك في مسألة بعض الناس يقولوا كلاما فنسأله ماذا قصدك بهذا الكلام وقصدك بهذا الكتابة والشعر، فإذا أخبرنا أنه يعتقد ذلك وأنه يقصد ذلك عرفنا أنه منافق، أنا معك في هذا. لكن إنسان يقول مثلا يسجد لصنم في أعمال ظاهرة.
نعم.
إنسان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترى أنا ما قصدي أجرح مثلا في الرسالة لكن الرسول الذي يحملها كذا. إنسان يأتي بهذا فكن ترى شيخ الأفعال ظاهرة وصريحة وأفعال وهمية ينبغي أن يقام الحجة فيها يعني ملتبسة حتى أنك تجمع منهج ابن تيمية يقول أنه لا يحكم على الرجل العالم إلى أن يجمع كلامه أوله وآخره وما قال وما كتب حتى يعرف منهجه جميعا.
لكن هل يختلف النفاق عن الكفر؟ الكفر إذا أثبتنا على الإنسان كفر ينبني عليه أحكام. المنافق الذي يظهر الإسلام في مجتمع مسلم ويبطن النفاق إذا حكمنا عليه بالنفاق هل ينبني عليه أحكام معينة؟ بمعنى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث عن موازين النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في موازينه له ميزان خاص للمنافقين يتعامل معهم أم أنهم كانوا في عموم المسلمين حتى يشاركون في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون معه في المسجد
هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرف كان مع المنافقين هذا المنقول عنه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ظواهرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله وهم منافقون.
نعم.
حتى يقول بعض العلماء المتأخرين ليت أعداءنا من المسلمين يعاملوننا بما يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم منافقين بما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم منافقين ليتهم يقبلون ظواهرنا ويعذروننا وليتهم يستغفرون لنا وليتهم يكلون سرائرنا إلى الله هذا تعامل صلى الله عليه وسلم على المنافقين
مع أنه منافق ظاهر
ليت زملاءنا إذا اختلفوا معنا من المؤمنين يعاملوننا بما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين وقال آخر ليت الناس الآن يعاملون يعني بعض المسلمين بما عمر صلى الله عليه وسلم أعداءه فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعطف عليهم ويترفق بهم ويتألفهم بعض الأعداء أعود إلى مسألة تعامل صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم على ظواهرهم كما في الحديث ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله ويعذرهم فيما ظهر عليه الصلاة والسلام حتى قال له رب عفى الله عنك لما أذنت لهم ولكن التعامل معهم يختلف عن التعامل مع الكفار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يسفك دماءهم لأنهم تستروا بالإسلام عصموا دماءهم بالإسلام في الظاهر ولم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه وكانوا يخرجون معه في الجهاد وبواطنهم كفر فمن تستر بهذا الأمر وتجلبب به فإن نعامله بهذا التعامل.
بارك الله فيك دكتور. أنا مرتين المخرج قال لي انتهى الوقت. نشكرك دكتور على ما تفضلت به. المحاور كانت محاور ساخنة إن شاء الله نكمل إذا كان في مجال في حلقات أخرى بإذن الله. أيها المشاهدون الكرام الشكر لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في حلقات أخرى وموازين جديدة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب فجنان ونعيم وسؤال وعقاب.